بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا. معاشر الفضلاء، شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب في قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. علق البخاري رحمه الله تعالى هنا هذا الذي قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه وثبت عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وكما جاء في ثنايا هذا الحديث الذي سمعناه ما يدل على هذا المعنى. يشير رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب إلى أن الفهم قد لا يشترط في تحمل الحديث، الفهم ليس بشرط في وقت تحمل الحديث، بل على السامع للحديث أن يضبط ويحفظ ما سمعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه كما سمع، وهذا مما يستفاد من هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا الأمر وذكر أن المبلغ قد لا يكون في الفهم والإدراك كالذي يبلغه الحديث ويصل إليه الحديث ويسمعه من ذاك الذي قد بلغه. فالعبرة إذن بمسألة البلاغ وأن تضبط وتحفظ كما سمعها السامع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى وأخرج هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ثلاثة أسئلة: عن أي يوم هذا، وأي شهر هذا، وأي بلد هذا، فسكت الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه باسم آخر. ثم بيّن لهم أن هذه الأمور الثلاثة التي هي معظمة عند الناس، لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الشهر الحرام والبلد الحرام، وهذا اليوم هو يوم النحر، كانوا يعظمونه أكثر من تعظيمهم لأمور أخرى كتحريم الدماء والأموال والأنفس. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمور وهي دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أتى يعني لموضع الشاهد من هذا الحديث، وهو ليبلغ الشاهد ماذا؟ الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، وهذا الذي يعني يكون شاهدا لهذا الباب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما ينبغي أن يكون محرما ومعظما عليهم ومعظما عندهم، وهو تحريم الدماء والأعراض والأموال، فهي في الحرمة أعظم من تحريم ماذا؟ من تحريم هذه الأمور التي كنتم كانت معروفة عندكم وكنتم يعني تقدرون لها قدرها. طيب الذي بعده الشيخ.
قال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. يشير في هذا رحمه الله تعالى إلى أن العلم مقدم على العمل، فهو الذي يصحح لك الأعمال ويصحح لك النيات. فالعمل لا يصح إلا إن جاء بعلم ماذا؟ بعلم صحيح، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقدم ماذا؟ قدم العلم على العمل، وهو الاستغفار. فلا يقبل العمل إلا أن يكون صاحبه عالما بما يعني أتى به، هل هو موافق للصواب أو هو مخالف لشرع الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر حديث، أشار إلى طرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في حديث أبي الدرداء الذي هو مخرج في السنن بسند حسن، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، وهو طرف من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. ويشير فيه إلى أن العلم المعتبر إنما هو علم من؟ إنما هو علم الأنبياء وورثة الأنبياء، هذا هو العلم الذي يعتبر، لا علم فلان وعلم فلان، بل العلم الذي يعتبر والذي يكون فيه تصحيح الأعمال هو علم الأنبياء ومن سار على دربهم. ثم بعد ذلك أشار إلى طرف حديث آخر كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهو كذلك هنا في هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة فيه بشارتان، كما يعني يذكر أهل العلم. البشارة الأولى هو أن من سلك هذا العلم، سبيل هذا العلم، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر عليه طريق وصوله إلى الجنة. من سلك هذا السبيل، سبيل العلم، فإن الله يسهل عليه طريق ماذا؟ الجنة. وفيه بشارة ثانية، وهي أن من سلك هذا الطريق فهو على خير ولو لم يصل إلى نهايته، ولو لم يصل إلى ماذا؟ إلى نهايته. فمن سار على هذا الطريق، طريق العلم، فهو على خير ورضوان من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي هم الذين يخافون الله حق الخوف ويخشونه حق الخشية. لماذا؟ لأنهم خافوه عن علم وخشوا الله سبحانه وتعالى عن علم، كانت الخشية عن ماذا؟ عن علم. ثم قال: وما يعقلها إلا العالمون. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال، والذي هو عالم بشرع الله سبحانه وتعالى يعلم تفسير كلام الله وما دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعقل هذه الأمثال. لذلك كان البعض من سلف هذه الأمة حينما لا يستوعب شيئا من هذه المسائل يتذكر هذه الآية وهي قوله وما يعقلها إلا العالمون، أي أنك طالما أنك جهلت هذا الأمر فهذا دليل على نقصان العلم، فيحتاج من المرء أن يتدبر ويتأمل كلام الله سبحانه وتعالى حتى يفهمه ويكون ممن يعني عقل كلام الله عز وجل. ثم قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
صاحب السيارة 55320 55320 مسكر على سيارة للمرأة.
ثم قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي أن هؤلاء كان ضلالهم بسبب ماذا؟ بسبب الجهل والبعد عن العلم الشرعي. وقال بعد ذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي هذا وذاك، فالذي يعلم يعرف حقوق الله سبحانه وتعالى بخلاف الذي لا يعلم. وكذلك أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه، وجاء في بعض ألفاظه يفهمه، ومن وهذه علامة على الخيرية، أن من كان ممن أراد الله سبحانه وتعالى له الخير فقهه في الدين، ومفهومها أن من لم يتفقه في الدين فإنه قد حرم الخير. ثم ذكر كذلك طرفا من حديث مرفوع إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، وهذا فيه دلالة على أن العلم هو المعتبر في هذه المسائل، والعلم إنما يكون بأي شيء بالتعلم، بتعلم موروث الأنبياء والمرسلين، هذا الذي يعتبر. ثم بعد ذلك أخرج قول أو نقل قول أبي ذر رضي الله عنه ولو وضعتم الصمصامة على هذه، يعني السيف، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وهذا من الأحاديث التي يعدها أهل العلم من المتشابهات التي لا بد من ردها إلى المحكمات. ويلخص أهل العلم هذه المسألة حتى ما نطيل في ذكرها، يلخص أهل العلم هذه المسألة في أمور ثلاثة: إذا صدر النهي من ولي الأمر للعالم بالسكوت عن الفتية أو السكوت عن مسألة ما، ذكر أهل العلم فيها أقساما ثلاثة. القسم الأول أن يكون أمر ولي الأمر يعني في أمر واجب عليك شرعا أن تتكلم مثلا فيه وأن تبينه، فهنا في هذه الحالة إن كان من الواجبات أو من المستحبات شرعا فيجب عليك أن تطيعه في هذا الأمر. المسألة الثانية أو النقطة الثانية فيما كانت معصية صريحة، ففي ذلك الوقت يقال فيها إذا يعني أمر ولي الأمر بمعصية صريحة مثلا بترك صلاة أو نحو ذلك، فيقال في هذا الأمر يقال إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة في معصية الله عز وجل. لكن كذلك لا بد من فهم هذا الحديث مع انضمام حديث آخر إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن يدا من طاعة، أي قد ينكر المسلم هذه المعصية ولا يرضاها لكنه في نفس الوقت يلتزم بطاعة ولي الأمر في الأمور الأخرى التي ليس فيها معصية الله عز وجل. النقطة الثالثة وهي إذا أمر ولي الأمر بالسكوت عن مثلا عن العلم أو عن الفتية أو نحو ذلك، وكان فيما يراه مصلحة أو في الأمور المباحة أو نحو ذلك، فهنا يجب كذلك على العالم أن يسكت ولا يفتي في هذه المسائل التي أمره ولي الأمر بالسكوت فيها وعدم الفتية فيها، ويكون ذلك مراعاة لمصالح الأمة التي يرعاها ولي الأمر، لأن ولاة الأمر قد وضعهم الله سبحانه وتعالى وهيأهم لهذا الشأن، وهو يعني أنهم يرعون حدود المسلمين وما يتعلق بمصالحهم ودفع الضرر عنهم ونحو ذلك. لذلك جاء عن سلف هذه الأمة كما جاء عن سهل التستري رحمه الله تعالى قال: إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاص، فإن أفتى فهو عاص. ومرجع هذا الأمر كما سبق إلى النقاط الثلاثة التي أشرنا إليها. إذن هذه الآثار التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى فيها دلالة على تقديم ماذا؟ على تقديم العلم على العمل. ثم ختمها بقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره للربانيين، وهو في قوله حكماء فقهاء علماء، أي أنهم إذا يعني علموا الناس علموهم صغار العلم قبل كباره، ويكونوا في تعليمهم فيه من الحكمة والحلم وكذلك الفقه والتربية الطيبة. هذا الذي يكون عليه العالم في تربيته للناس: كونوا فقهاء حكماء، أو كما جاء في رواية أخرى كونوا حكماء حلماء. فالشاهد من هذا الباب أن العلم هو مصحح للأعمال ومصحح للنيات. لذلك بدأ ربنا سبحانه وتعالى بالعلم قبل ماذا؟ قبل القول والعمل. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم في وعظه للناس وتذكيرهم يتعاهدهم لكي لا تحصل النفرة والسآمة والملل عندهم، بل كان إذا نصحهم نصحهم مرة بعد أخرى وليس بشكل ماذا؟ مستمر. هكذا كذلك يعني هذا الأمر سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم، كما جاء عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال يعني كما سيأتي في أحاديث أخرى أنه كان يعظ الناس كل خميس، يعني أنه كان يختار لهم ماذا؟ يوما في الأسبوع، حتى إنهم لما يشتاقون إلى أن يحدثهم بأكثر من ذلك يقول لهم: إني أخشى الملل والسآمة عليكم. لذلك كانت من وصايا ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم، يعني طالما أن الأبصار متجهة إليك فحدثهم، فهذا يعني أن فيهم من النشاط والقوة ما يتحملون به حديثك. لكن إن رأيت الرؤوس قد مالت ففي ذلك الوقت ماذا تفعل؟ لابد من السكوت أو يعني التجديد حتى يحصل ماذا؟ حتى يحصل النشاط. لكن الآن نرى ولله الحمد ما فيه يعني فيه ولله الحمد فيه رمق بالأبصار وليس فيه ذاك الشيء. فإذا ابن مسعود رضي الله عنه امتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتخولهم بالموعظة، والموعظة أو النصح الذي يكون باستمرار يذكر أهل العلم أنه قد يكون على حالتين اثنتين: إما أن يكون باستمرار لكنه يكون بدون تكلف، يعني شيء يسير بحيث لا تمل النفس، أو أن يكون يوما بعد يوم حتى إنه إذا جاء في اليوم الذي يليه يكون المسلم قد تنشط لاستماع ماذا؟ لاستماع الحديث. أما أن يكون بشكل مستمر فهذا خلاف الهدي النبوي الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك أخرج الحديث حديث أنس رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، أي أن المسلم ينبغي عليه أن يتدرج مع الناس، فمن كان مثلا قريبا في قريب العهد في إسلامه أو كان قريب العهد بالمعاصي بعيد عن الهداية فينبغي التلطف والترفق به ولا يكون في نصحه في يعني فيه نوع من الزجر والإبعاد عن الطاعة أو إيقاعه في اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. هذه أمور لا بد للداعي ولا بد للناصح والمسلم أن يعني يمتثلها لكي تكون أكثر وقعا في نفوس الناس ويتقبلوها بشكل أفضل. نعم.
باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك تذكرنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
نعم. ثم قال رحمه الله باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة أي أنه جعل بعض أيام الأسبوع ليذكر الناس فيها وهذا الذي يعني فهمه رحمه الله تعالى من فعل ابن مسعود وهو الذي فهمه ابن مسعود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يجلس يوما يعني في يوما في الأسبوع يعلم الناس لكنهم كانوا يطلبون منه المزيد لجمال كلامه وحلاوته رضي الله عنه لأنه كان من أشبه الناس ابن مسعود كان من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك كانوا يطلبون منه ماذا؟ أن يكثر من هذه النصائح والمواعظ إلا أنه كان يقول أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم يعني يحصل الملل والسآمة عندكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. فإذن لا بد للعالم أو للناصح أو المذكر للناس أن يراعي هذه الأمور وهذه المسائل حتى لا يوقع الملل والسآمة في قلوب الناس. نعم.
باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
نعم. ثم قال رحمه الله باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذه الترجمة يبين رحمه الله تعالى فضل هذا العلم وأن من سلك هذا السبيل فإن هذا دليل وعلامة على إرادة الله عز وجل به خيرا ومفهومه كما سبق أن من لم يسلك سبيل العلم فهو علامة على أن الله عز وجل على أنه لم يرد الله به خيرا فعلى المسلم أن يكون حريصا على نفسه وأن يكون في المواضع التي يحبها الله عز وجل ويرضاها عنه. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. تضمن الحديث أمورا ثلاثة أمورا ثلاثة وهي في قوله من يرد الله به خيرا يفقهه ماذا؟ يفقهه في الدين. وهذه تدل على أي شيء؟ تدل على الخيرية في ماذا؟ الخيرية والفضل في التفقه في الدين. ثم قال وإنما أنا قاسم وهذا يدل على أن المعطي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى واشتمل كذلك على أمر ثالث أنه لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أي أن الحديث ماذا يدل على أن بعض هذه الأمة على الحق يعني أبدا أن هذا يعني موجود في هذه الأمة وأن بعض هذه الأمة لا يزالون على الحق أبدا. فالحديث إذن تضمن هذه الأمور الثلاثة وإن جئنا لفهمها على سبيلي يعني العلم وما يتضمنه ما تتضمنه مسائل العلم نقول إن الحديث قد دل على كما ذكر أهل العلم نقول إن الحديث قد دل على أن من يعني تفقه في الدين فهذا الخير ثابت فيه وكذلك الأمر الثاني أن هذا التفقه في الدين لا يكون بالاكتساب فقط لا يكون ماذا؟ بالاكتساب فقط، بل هو قد يكون من أن الله سبحانه وتعالى يفتح على عبده، يفتح على عبده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالحسنة تجر إلى ماذا؟ حسنة مثلها. والله عز وجل بيّن أن العبد إذا سلك هذا السبيل وسلك هذا المسلك فإن الله يسهل عليه ماذا؟ سبيل فالعلم. فلا يكون العلم بالتكسب بالاكتساب فقط، وإنما قد يكون بما يفتح الله عز وجل على الإنسان. لذلك قال وإنما أنا قاسم والله ماذا؟ والله يعطي. والأمر الثالث الذي دل عليه الحديث أن من يفتح الله عز وجل عليه من هذه العلوم وهذه المسائل التي دل عليها الشرع، فهذا الجنس هؤلاء الناس موجودين إلى ماذا؟ موجودون إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. فإذن هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى، أخرجه تحت هذا الباب ليبين هذه المعاني العظيمة التي دل عليها هذا الحديث. والله تعالى أعلم.
باب الفهم في العلم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
نعم. ثم قال رحمه الله باب الفهم في العلم، أي أن هذا العلم لا بد أن يكون طالبه وسالك سبيله أن يكون فطنا منتبها حتى يكون في علمه متيقظا عارفا بما أمره الله سبحانه وتعالى وما نهاه عنه وما دلت عليه السنة وما لم تدل عليه. فلا بد من هذا التيقظ. من أين أخذ هذا الأمر وهذا المفهوم؟ أخذه من فعل ابن عمر كما مر معنا في درس أمس، أن ابن عمر رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار، فبعد ذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم ماذا؟ هذا السؤال، فربط بين ماذا؟ بين ما حصل في المجلس وبين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال، أي أن هذا له ارتباط بأي شيء؟ له ارتباط بهذا السؤال، فذهب ذهنه مباشرة إلى النخلة. فلذلك كان هذا الفهم موجودا عند هؤلاء الصحب رضوان الله عليهم. فإذن في مثل هذا الأمر مع يعني تكراره من يعني البخاري، إلا أنه كما سبق أن يعني ذكرنا لو كرر الحديث لكنه يأتي بفائدة جديدة لم تكن يعني موجودة فيما سبق، إما مع فائدة إسنادية أو فائدة ماذا تكون في متن هذا الحديث.
باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الاغتباط في العلم والحكمة، هكذا قال عندكم؟ باب الاغتباط في العلم والحكمة. والغبطة، الغبطة هي تمني ما عند الغير من غير زوالها عنه، أن يتمنى أن يكون له ما عند غيره من غير ماذا؟ أن يزول هذا الخير عنه، هذا الذي يسمى الغبطة. والغبطة أمر يعني محمود، يتمنى المسلم أن يسابق ويسارع في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يحرص المسلم على أن يكون سباقا بالخير مثل أخيه ومثل فلان ومثل فلان، سباق بالخير، طالب للعلم، حريص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حريص على التمسك بالسنة إلى آخره. هذه من يعني الأمور المحمودة. ثم قال وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. وتسودوا بمعنى السيادة، يعني يقول عمر رضي الله عنه تفقه وتعلم في دين الله عز وجل قبل أن تحصل لك ماذا؟ السيادة والمكانة بين الناس، لأنه إذا حصلت تلك المكانة، إذا حصلت لك تلك المكانة فقد يصعب عليك أن تأتي وتجلس في مجالس العلم وتقول أنا فلان وأنا كذا وأنا كذا، فكيف أجلس مع طلبة وأكتب كأني طالب يعني من صغار الطلبة؟ فقد تمنعه، يقال قد تمنعه هذه السيادة عن يعني الجلوس في مجالس العلم. لذلك قال البخاري رحمه الله تعالى قال وبعد أن تسودوا، ذكر عقب قول عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، قال أبو عبد الله يعني البخاري قال وبعد أن تسودوا. لماذا؟ حتى لا يكون في ذهن الإنسان أن وجود السيادة عند الإنسان يعني وجوده أو كونه في مكان وفي منزلة وفي مرتبة يعني عالية بين الناس، هذه ليست بمانعة من أن يتفقه. لماذا؟ قال وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا، وما منعتهم مكانتهم وفضلهم وقدرهم عند الناس من أي شيء من أن يتعلموا. لكن هل من الممكن أن يحصل هذا المانع؟ يقال نعم، قد يحصل هذا الأمر، وهي أن تمنعه مكانته من يعني طلب العلم. لذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول الشافعي إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. معاشر الفضلاء، هذه لابد أن يقف عندها المسلم يعني وقف التأمل. نحن الآن في مثل هذه الأزمنة يعني قد يحصل من بعض من لم يكن لديه شيء من العلم، أو من كان حديث عهد بعلم ونحو ذلك، أو صغرا في السن أو نحوها، يكون لديه شيء من الحرص على بيان دين الله وشيء من الغيرة على الدين، فيدخل في مثل هذه الوسائل الحديثة وينشر مثلا، قد ينشر مقطعا أو ينشر كذا وينشر كذا، ويحصل لديه من الخطأ والخلل والزلل في دين الله عز وجل ما يصعب عليه بعد ذلك أن يرجع فيه. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون متأنيا حذرا، يخاف على نفسه أن يقع في زلل، يقع في ذنب لا يستطيع أن يرجع إلى الحق بعدها وتأخذه تلك المكانة وتلك الحظوة التي نالها عند الناس. كيف أقول للناس أنا أخطأت وأنا كان كلامي هذا من كلام أهل البدع ونحو ذلك؟ فيصعب على النفس في ذلك الوقت أن تعتذر وترجع. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى ويراعي مثل هذه الأمور، ولا يعني يتسرع في الكلام في دين الله عز وجل. فقال البخاري رحمه الله تعالى وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، ثم ساق رحمه الله تعالى حديث الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني إن كانت الغبطة والحسد في شيء أمرا طيبا فهي في ماذا؟ في هاتين الخصلتين، وهي العلم والجود والكرم. والجود والكرم لا يكون صحيحا إلا إن كان ماذا؟ إلا إذا كان مبنيا على علم. فإذا الغبطة الحقيقية تكون لأي شيء؟ لمن نال علما فعلمه للناس، ولمن كان جوادا كريما ينفق هذه الأموال على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والبخاري رحمه الله تعالى يعني من دقته رحمه الله في التبويب وفي كذلك ما يأتي به في بداية الترجمة، يشير هنا في قوله وذكره لقول عمر رضي الله عنه في قوله تفقهوا قبل أن تسودوا، يشير رحمه الله تعالى هنا إلى أن هذه الرياسة وإن كانت مما تغبط، هذه الرياسة وهذه السيادة يعني المسؤولية التي ينالها المسلم، هذه الرياسة وهذه السيادة التي تكون والحظوة عند الناس، وإن كانت مما تغبط عند الناس، مما يتمنى كثير من الناس أن ينالها هذه الحظوة الدنيوية، لكن هناك ما هو أفضل من هذا، وهو أن تنال شرف العلم، أن تنال شرف ماذا؟ شرف العلم، فهو الذي تكون فيه الغبطة، وهو الذي يكون فيه تكون فيه الحظوة لك عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس. وهذا من يعني دقيق اختيار البخاري رحمه الله تعالى وغفر له. الذي بعده الشيخ.
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. يصح الخضر ويصح الخضر ويصح ماذا بدون الألف واللام، خضر وخضر كلاهما يعني كلها ثابتة. يرحمك الله. بواب البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين أن العلم قد يكون فيه من المشقة وقد يكون فيه شيء من التعب، لكن هذا يكون لك فيه أجر عند الله سبحانه وتعالى، كما أن موسى عليه الصلاة والسلام رحل في طلب العلم وحصلت له مثل هذه المشقة وهذا التعب، لكنه نال الأجر العظيم والفضل الكريم عند الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهذا يدل على مدى تواضع نبي الله ورسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا كذلك يعني من دقة تبويب البخاري وتراجمه. لماذا؟ لو تتأمل أنت في هذا الباب والباب الذي قبله، ماذا قلنا هناك في الباب الذي قبله؟ تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني لا تمنعك الرياسة والسيادة على أن تنال ماذا؟ على أن تنال العلم وتطلب العلم. انظر هنا لما جاء في هذا الباب ماذا قال؟ قال: ما ذكر في ذهاب موسى، أي أن موسى عليه الصلاة والسلام ما منعته مكانته ورفعته وكونه رسولا من أولي العزم من الرسل أن يذهب ويطلب العلم ممن هو أقل منه. واضح؟ واضح دقة البخاري رحمه الله تعالى في التبويب وفي اختيار التراجم. يعني ما يأتي البخاري رحمه الله تعالى ويذكر هذه الأبواب ويسردها سردا هكذا، لا، لو تلاحظ وتدقق تجد أن هناك ربطا بين الباب الذي قبله والباب الذي يليه. فهو حينما تكلم عن السيادة والسؤدد والرفعة بين الناس وأنها ينبغي ألا تمنع الإنسان من طلب العلم ونيل شرف العلم، ذكر في الباب الذي يليه قصة ماذا؟ قصة ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم وطلبه للعلم على يد نبي من الأنبياء من يعني وهو الخضر عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن يعني البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا ليبين كذلك تواضع موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم متأدبا مع أنبياء الله ورسله، ولا يكون لسانه في أثناء كلامه في مقام أنبياء الله وفي مقام من يأتي بعدهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون حذرا أشد الحذر في كلامه على هؤلاء الأخيار، لا يفعل كفعل من خالف نهجه النبيين وخالف نهج سلف هذه الأمة، كما وقع بعض يعني بعض أهل الشر والفساد كالإخوان وغيرهم، كما وقع في كلام سيد قطب في تفسيره لكلام موسى عليه الصلاة والسلام، وما جاء من كلام فاسد سيء يستحي أن يقوله مسلم. فينبغي على المسلم أن يحذر أشد الحذر ولا يغتر بهؤلاء بكلام هؤلاء الحركيين البعيدين عن شرع الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق رحمه الله تعالى هذه القصة التي وقعت بين في 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 تماري ابن عباس مع الحر ابن قيس، وهو صحابي جليل مشهور، كان عمر رضي الله عنه يقدمه ويدنيه يقربه منه، هذا الصحابي وهو الحر ابن قيس كان من خيرة الصحابة، لذلك من حرص ابن عباس على مدارسة العلم كان يعني يجادله في هذا الأمر، وهذا فيه جواز المجادلة بالعلم إذا كانت يعني إذا كان المراد منها طلب العلم والاستفادة. فلما جاء أبي بن كعب هنا استشاروه وسألوه، سأله ابن عباس عن يعني صحة ما قاله في هذا الأمر، أني تماريت أنا وصاحبي في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقي، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فذكر القصة التي سمعناها، وهي أن موسى عليه الصلاة والسلام رحل في طلب العلم ليلقى الخضر، وكان المكان الذي يعني يفقدان فيه الحوت هو المكان الذي يعني قد وعدهم، كما جاء يعني في الآية بأن هذا المكان هو الذي يكون فيه لقاؤهم بهذا الرجل الصالح وهو الخضر عليهم الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن البخاري رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث وقبله الترجمة ليبين هذا الأمر، وهو أن طلب العلم لا بد فيه من حصول المشقة، ولكن هذه المشقة التي تحصل هي لا شك أنها في سبيل الله عز وجل، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أطي إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. طيب.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، وهنا في هذه الترجمة ذكر بعد ذلك الحديث الذي دل عليها مكتفيا بما يعني دل عليه الحديث، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه الكتاب. وهذا الحديث له سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليتوضأ، فجاء ابن عباس وهو صبي غلام صغير، جاء وأحضر الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحضر هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقالوا ابن عباس، فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. وجاء كذلك أن عمر رضي الله عنه كما أخرج البغوي في معجم الصحابة من حديث ابن عمر قال كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس أن يعلمه هذا الكتاب وهذا القرآن، وكان ابن عباس رضي الله عنه يعني كان حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم.
باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نازهت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي.
نعم. ثم قال رحمه الله باب متى يصح سماع الصغير. متى يصح سماع الصغير؟ العلماء علماء الحديث عندهم في هذا في هذه المسألة أمران اثنان، مسألة يسميها أهل العلم التحمل، والأخرى يسمونها الأداء. التحمل هو الوقت الذي يكون فيه سماع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، والأداء هو الوقت الذي يبلغ فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة الأداء لا بد أن يكون المؤدي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل خبره يكون بالغا، يكون ماذا؟ بالغا حتى يقبل خبره. لكن في مسألة التحمل يعني وقت السماع، هل يصح سماع غير البالغ الذي لم يبلغ بعد؟ هذا الذي يريده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، هل يصح يعني السماع يعني من الصغير وحفظه هل يصح؟ ذكر البخاري رحمه الله تعالى هنا وأخرج حديث ابن عباس أنه أقبل راكبا على حمار أتان وهي أنثى الحمار، قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وهذا الشاهد، وهذا هو الشاهد، أي أن ابن عباس لما يعني ذكر لهم هذا الأمر كان وقت تحمله لهذا الشيء كان قبيل ماذا؟ قبيل الاحتلام، أي قبل ماذا؟ قبل بلوغه، فكان التحمل إذن قبل البلوغ، فصح منه هذا التحمل. وقال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. فإذن يؤخذ من هذا الحديث ما يعني دل عليه كلام ابن عباس، وهو أنه ما كان ماذا؟ ما كان بالغا في ذلك الوقت، فإذن صح سماعه في وقت ماذا؟ في وقت الصغر قبل البلوغ. الذي بعده الشيخ الحديث الثاني،
قال: حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مزجة مزجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو.
نعم، ثم ذكر الدليل الثاني وهو قول محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مزجة مزجها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء من الدلو فوضعه في فمه ثم نثره على يعني في وجه هذا الصبي الصغير وهو محمود بن الربيع، هذا الصحابي الصغير. فعقل محمود هذه المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في وجهه، أي أنه كان في ذلك الوقت ابن 5 سنين وكان ماذا؟ يعقل ويميز، كان ماذا؟ يميز، فأدرك هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر من باب مداعبته وملاعبته لهؤلاء الأطفال الذين يعني كان يعني يلاعبهم ويمازحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن التحمل يصح من الصبي الصغير ولو كان ابن 5 سنين، لكن لابد أن يضبط هذا بأنه يكون في ذلك الوقت ماذا؟ يكون يعني مدركا واعيا عاقلا لما يحصل، فبالتالي يصح ماذا؟ يصح تحمله لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأول فيه في الحقيقة فيه إشارات إلى مسائل فقهية يكثر يعني الحديث عنها، منها مثلا في قول ابن عباس فمررت بين يدي بعض الصف، هذا فيه دلالة على أن الإمام سترة الإمام سترة لمن ماذا؟ سترة لمن خلفه، فلو كان يعني احتاج المرء أن يمر من أمام الصف ويعني لهم وهذا الصف لهم إمام فيجوز له أن يمر من أمامهم لأنه لا يقطع بذلك ماذا؟ صلاتهم، لأن الإمام لهم ماذا؟ لهم سترة. هذه مسألة من المسائل كذلك الفقهية التي يستفاد يعني منها في هذا الحديث، وهذه مما أشار لها صاحب عمدة القاري في قول ابن عباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يصلي إلى غير جدار. كثير من الفقهاء ذهب مستدلا بهذه اللفظة إلى عدم وجوب اتخاذ ماذا؟ اتخاذ السترة، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عهد عنه وعرف عنه أنه لا يصلي إلا إلى سترة كان هذا أمرا غريبا أن يصلي ماذا؟ إلى غير جدار، واضح؟ وإلا لم احتاج الصحابي، لو أنه عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى غير جدار لم احتاج الصحابي أن ينبه على هذا التنبيه. ويقول صلى إلى غير جدار، أي أنه ما كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم جدار على خلاف العادة. طيب إذن أين يعني وجه الاستدلال من وجوب في وجوب السترة؟ يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركزت له العنزة، ماذا؟ ركزت له العنزة أمام بين يديه. فإذن يخبر ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث أنه ما صلى إلى جدار، لكن يفهم من الأحاديث الأخرى أنه صلى ماذا؟ صلى والعنزة ماذا؟ بين يديه، يعني العصا الصغيرة كانت توضع بين يديه. فهذا إذن يدل على وجوب اتخاذ السترة لا على عكس هذه المسألة التي ذهب إليها بعض الفقهاء، والله أعلم. نعم سيح.
باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل قاضي حمص قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقي فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
نعم. ثم قال رحمه الله باب الخروج في طلب العلم، وهي ما يسميها أهل العلم بالرحلة في طلب العلم، ثم ذكر دليلا على هذا قال ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، يشير إلى حديث يحشر الله عز وجل العبادة حفاة عراة إلى آخر الحديث، وهو أن جابر رضي الله عنه لما خاف أن يموت الصحابي أو يموت هو ولا يسمع هذا الحديث دفعه ذلك، وهذا الحرص الشديد على نيل العلم وطلب علو الإسناد أن يرحل إلى الشام ليسمع هذا الحديث من عبد الله بن أنيس رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر كذلك ما يدل على هذا من يعني رحلة كذلك موسى عليه الصلاة والسلام في طلب العلم، والله تعالى أعلم. نعم.
باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء فقاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض.
نعم. ثم قال رحمه الله باب فضل من علم وعلم ويشير في هذا إلى فضيلة ماذا؟ فضيلة التعلم وفضيلة تعليم الناس، فضيلة التعلم وفضيلة ماذا؟ تعليم الناس. وهذا في الحقيقة يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في ما أخرجه البخاري عنه في حديث أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فيه تشبيه العلم بماذا؟ بالغيث الذي يصيب هذه الأرض، فيكون ما يعني تكون هذه الأرض على أقسام، كما أن العلم إذا جاء للقلوب تكون القلوب التي تتلقى هذا العلم على أقسام، فكما أن الغيث يحيي هذه الأرض الميتة فكذلك ماذا؟ فكذلك العلم يحيي القلوب الميتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى أقسام ثلاثة، قسم الناس إلى أقسام ماذا؟ ثلاثة. القسم الأول كالأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا مثل العالم العامل بعلمه الذي يعلم غيره، فهو منتفع بهذا العلم ونافع كذلك لغيره، فهذا هذه الطائفة الأولى التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. والطائفة الثانية هي التي أمسكت الماء، أرض جدباء يعني صلبة تمسك الماء لكنها ماذا؟ لا تشربه بل يعني تنفع غيرها، وهذا مثل ماذا؟ مثل من يعني تعلم وتفقه لكنه لم يعمل بنوافل العلم، لم يعمل بما يعني بالمستحبات وترك نوافل الدين ونوافل العبادات واستفاد منه الناس، فهذا هو القسم ماذا؟ هو القسم الثاني. والقسم الأول الطائفة الأولى والطائفة الثانية كلاهما محمود على تفاوت ماذا؟ بين الأولى وبين الثانية. وأما القسم المذموم فهو القسم الثالث، وهي التي تكون كالأرض السبخة والأراضي الصلبة الصماء المستوية التي لا تمسك ماء ولا تنبت ماذا؟ كلأ ولا ينتفع بها أحد، فهي هذه مثل هذا الذي يعني يتلقى العلم ولا يسمعه بل يعرض عنه ولا يعني يلقي له بالا، ويكون ممن انشغل يعني ملذات هذه الدنيا عن تحصيل العلم فضلا عن أن ينفع غيره، فلا علم نفسه ولا استفاد ولا نقل هذا العلم إلى غيره، فهي إذن الطائفة المذمومة، فهي ماذا؟ الطائفة المذمومة. ويعني لو انتبهنا إلى آخر هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الأقسام الثلاثة، الطائفتان المحمودتان والطائفة الثالثة المذمومة وهي التي يعني قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذان صنفان لم يرفع بذلك رأسا، قالوا كالأرض السبخة يعني قد يتخللها شيء من المياه لكن لا تنفع ماذا؟ لا تنفع غيرها. وأما الأخرى المستوية الصماء الصلبة فلا يتخللها الماء ولا تنتفع ولا تنفع ماذا؟ غيرها. هذه فيها إشارة إلى من؟ يعني الطائفة الثالثة المذمومة كذلك تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، تقسم الطائفة المذمومة إلى ماذا؟ إلى قسمين، أحدهما لم يرفع بهذا العلم رأسا، والآخر لم يقبل هدى الله الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لم يرفع بذلك رأسا هو الذي دخل في هذا الدين، دخل في هذا الدين لكنه أعرض عن العلم وأعرض عن ماذا؟ عن التعلم وعن تعليم الناس، لكنه دخل في هذا الدين، مثل الفساق، مثل ماذا؟ مثل فساق المسلمين، هو مسلم لكنه معرض عن دين الله، معرض عن ماذا؟ عن كثير من أوامر الله عز وجل. فهذا الذي يقال في حقه لم يرفع بذلك رأسا. أما الصنف الآخر الذي ما دخل في هذا الدين فضلا عن أن يتعلمه أو يعلمه غيره، فلا دخل في هذا الدين ولا تعلم ولا نفع نفسه ولا علم غيره، فهذا الذي يقال في حقه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. واضح إذن هذه الأقسام هي على ثلاثة أصناف، والصنف المذموم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، صنف المذموم يعني أحدهما كالسبخة والآخر كالأرض الصلبة الصماء الملساء التي يعني تكون في يعني في الشر وعدم الانتفاع منها، يعني تكون أبلغ من الأولى. طيب،
باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن مسيرة قال حدثنا
عمران بن ميسرة
ابن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب رفع العلم وظهور الجهل. يعني يريد بهذه الترجمة الحث على طلب العلم ودراسته على العلماء الذين هم يعني في وجودهم لا يزال العلم باقيا، والعلم إنما يقبض بقبض ماذا؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فذهاب العلم بذهاب أهله. والبخاري رحمه الله تعالى في هذا يشير كذلك ويذكر قول ربيعة الرأي قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، أي أن من آتاه الله عز وجل فهما طيبا وإدراكا واستيعابا ينبغي عليه أن لا يضيع نفسه ويبعد نفسه عن هذا الخير العظيم الذي هو ميراث نبيك صلى الله عليه وسلم. ينبغي على المسلم أن يستحضر هذه الفضائل وأن ينال من هذا الشرف وهذا الخير العظيم ما يناله وما يحصله، ولو كان شيئا قليلا، لكن قليل على قليل يكون كثيرا في ميزان حسناتك. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديثا أنس رضي الله عنه: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. يشير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور التي ذكرها في هذا الحديث الأول والحديث الآخر إلى أن أمور الدنيا وما يصلح معاش الإنسان ومعاده في هذه الدنيا إذا اختلت تختل معها ماذا؟ تختل معها معيشته وتختل معها دنياه، ويكون ذلك قريبا، بل هو من أشراط ماذا؟ من أشراط الساعة. إذا انتشر الجهل وقل العلم وكثرت الفواحش وانتشر الزنا وشرب الخمر، ويعني كان كذلك فيه من علامات الساعة قلة الرجال وكثرة النساء، فهذه الأمور كلها تدل على ماذا؟ على قرب قيام الساعة. والشاهد من هذا كما يعني سبق أن البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث ليبين أن رفع العلم إنما هو ماذا؟ وظهور الجهل من أشراط الساعة، وأن على المسلم أن يحرص على اقتناص الفوائد وتحصيل العلم طالما أن أهله موجودون ومتكاثرون ويلقون يعني هذه الفوائد والدروس والفوائد العلمية، فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على نيلها والتزود من هذه العلوم. في قول أنس رضي الله عنه هنا يعني حينما قال: لا يحدثكم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في حديث أنس رضي الله عنه هنا لما قال: لا يحدثكم به يعني أحد بعدي، قال بعدي أو غيره، لا يحدثكم به أحد بعدي، فيه يعني إخبار من أنس رضي الله عنه، لأنه كان يعني من أواخر من مات من الصحابة، آخر من مات من الصحابة في البصرة كان أنس رضي الله عنه، فكان تحديثه بهذا الحديث لأنه كان في آخر حياته رضي الله عنه، لذلك قال لهم: لا يحدثكم، لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحدا بعدي أو أحد بعدي، لأنه كان يعني من أواخر من مات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن يعني الذي كان يحمل هذا العلم وهذا الحديث لم يبقى أحد منهم يعني بعده رضي الله عنه. نعم.
باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب فضل العلم. ولا يقصد بهذا فضل يعني من باب الفضائل والفضيلة، لا، يريد به فضل العلم يعني ما زاد وما فضل. واستدل على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لما فسر هذه الفضلة التي بقيت بعد شرب النبي صلى الله عليه وسلم لقدح اللبن وأعطاها لعمر، قالوا: فبما أولتها؟ قال: بماذا؟ قال: العلم. أي أن هذا من يعني من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي تنهله وهذا الذي تناله وتحصل شرفه. فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللبن بأي شيء؟ بالعلم. وهذا يعني مما يدل على ما يحصله المسلم من المنافع التي تنفعه في يعني في قلبه وإحياء قلبه، كما أن اللبن يحيي بدنه ويكون فيه تلك المنافع التي يستفيد منها البدن. نعم.
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
ثم قال رحمه الله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. يعني على العالم أن ينشر هذا العلم ويكون مبلغا لدين الله سبحانه وتعالى على أي حال، كان واقفا أو راكبا على الدابة، كما هو في قول البخاري هنا واقف على الدابة أي راكب على الدابة، أو كان جالسا فيبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وكأن في هذا فيه رد على من يعني اشترط أن يكون تأديته للعلم إنما يكون في جلسة معينة أو نحو ذلك، لكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ وينشر دين الله سبحانه وتعالى على أي حال كان. لا شك ولا ريب أنه في تحديث في مجالس العلم لابد أن يكون هناك توقير للعلم وما يقرأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع من أن يعني يكون العالم مبلغا وناشرا للدين على أي حال كان. وفي قوله واقف على الدابة أي أنه ماذا؟ أي أنه راكب عليها، كما جاء في الروايات الأخرى، لأنه جاء أنه كان على ناقته، كان على ناقته، هذا في الروايات الأخرى. نعم.
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. وقال حدثني المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل.
نعم. باقي حديث.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها: إي نعم. فقمت حتى علاني الغشى فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة. فيقال: ثم صال فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
ثم قال رحمه الله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، أي أن المفتي أو العالم قد يكون في أثناء جوابه يجيب ماذا بإشارة اليد أو بالرأس، مثلا يقول نعم أو يشير ماذا مثلا بيده أو يعني نحو ذلك مما يفهم منه الجواب. واستدل على هذا بهذين الحديثين بمسألة الإشارة باليد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده، أشار يعني بيده بحركة معينة إلى أن هذا لا حرج في هذا الأمر، فأشار باليد. فقال ماذا الصحابي؟ قال: أومأ بيده، قال لا، يعني أنه قال هذا الأمر بحركة اليد وبعمل يده. ثم ذكر الدليل الآخر من الحديث الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج، قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ فقال بيده هكذا يحرفها، يعني يشير إلى ماذا؟ إلى القتل، يشير ماذا؟ إلى القتل، كأنه يريد القتل، يعني حرف يده بمعنى حركها ليشير لهم إلى ماذا؟ إلى يعني انتشار القتل والهرج في آخر الزمان. وهذا من يعني ما يكون من يعني العالم أو المفتي حينما يكون جوابه باليد، أي أنه لا بأس أن يكون باليد. وأما حركة الرأس فهي التي جاءت في حديث عائشة، الحديثان الأولان مرفوعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو من فعل عائشة، أي أنها أشارت هكذا برأسها نعم، وهذا الأمر يقول أهل العلم له حكم المرفوع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه حصل مثل هذا الأمر فهو يراهم من ماذا؟ من خلفه صلى الله عليه وسلم كما أخبر، فلو أن هذا الأمر ما كان مشروعا أن تشير برأسها لا أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في القصة أن أسماء رضي الله عنها أخت عائشة رضي الله عنهن أجمعين جاءت فوجدت الاضطراب في الناس، فقالت ما شأن الناس؟ فأشارت عائشة، أشارت بيدها إلى ماذا؟ إلى السماء، يعني إلى الشمس، أن الكسوف، أن الشمس ماذا؟ قد كسفت. فإذا الناس قيام، يعني كأنها أطلت من حجرة عائشة فنظرت، فإذا الناس قيام يصلون، فقالت سبحان الله، آية تقول لعائشة، وهذا فيه دليل على جواز الكلام مع المصلي إذا كان لوجود حاجة، فتقول لها سبحان الله آية، يعني هذا علامة، فأشارت لها نعم، أشارت لها ماذا؟ نعم. فدخلت في الصلاة أسماء رضي الله عنها، لكنها تقول يعني حتى تجالي الغش، يعني كأنها أحست بضعف وفتور، يعني كأنها سيغمى عليها، فجعلت تصب ماذا؟ الماء على رأسها. وهذا كذلك فيه أنه لا بأس بالحركة الخفيفة التي تكون لمصلحة ماذا؟ لمصلحة الصلاة. ثم بعد ذلك لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف حمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر أنه رأى في مقامه الجنة والنار. وهذا كذلك فيه دليل على أن الخطبة في صلاة الكسوف متى تكون؟ بعد الصلاة. وجاءت طبعا فيها آثار أخرى، لكن الذي يؤخذ يعني من هذا الحديث، هذا الحديث فيه فائدة جميلة، وهي سنتحدث عنها في الباب الآتي، وهي أن هذا الحديث يرويه هشام، وهو هشام بن عروة بن الزبير، عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير، يعني هما ماذا؟ أبناء عم جدهم من؟ الزبير بن العوام، هذه بنت المنذر بن الزبير، فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهشام ابن ماذا؟ ابن عروة ابن الزبير. تحدث فاطمة عن من؟ عن جدتها أسماء، واضح؟ أسماء بنت أبي بكر التي تحدث عن ماذا؟ تذكر ما حصل من أختها، فهو بيت خير وبركة، بيت أبي بكر رضي الله عنه. انظر إلى الجدة والأحفاد، كلهم ماذا؟ كلهم أهل خير وعلم وفضل. فلذلك يعني في مثل هذه الآثار يعني يستفيد منها المسلم وتستفيد منها المسلمة، أن المسلمة تكون كذلك لزوجها عونا في نشر الخير ونشر السنة والعلم والفضل. هذه امرأة فاضلة من يعني سلف هذه الأمة، تنشر هذه السنة وتعلمها لمن؟ لابن عمها وزوجها، وهو يروي هذا الحديث عنها، وهكذا ينتشر الخير في الأمة حينما يكون البيت عامرا بذكر الله وبتلاوة كتاب الله وبمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة، حمزة شيخ ولا جمرة؟
لا، عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والخنتم
والحنتم
والحنتم والمزفت. مزفت
نعم، والمزفت.
قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير، قالوا احفظوا وأخبروا من وراءكم.
نعم. ثم قال رحمه الله باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، ويخبروا من وراءهم. وهذا يعني الأمر فيه حظ وحث على العلم، وعلى أن المسلم عليه أن ينشر هذا العلم ويبلغه كذلك من وراءه. ثم قال وذكر حديث مالك بن الحويرث وعلقه، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلمهم. هذا هو الشاهد، أي أن المسلم عليه أن يحرص على تعليم أهله. وكما قلنا البخاري رحمه الله تعالى دقيق في مسألة التبويب، باب يناسب الباب الذي يليه. قبل قليل لو انتبهنا أنه روى حديث من؟ حديث هشام عن فاطمة عن ماذا؟ عن أسماء. ثم بعد ذلك يأتي إليك في هذا الباب ليبين لك ماذا؟ حرص النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سلف هذه الأمة على نشر الخير في ماذا؟ في أهليهم وبين ذويهم ومجتمعهم. فإذا البخاري رحمه الله تعالى كما قلنا دقيق في ماذا؟ في جعل هذا الباب بعد هذا، وهذا الحديث قبل هذا. هنا تظهر دقة البخاري رحمه الله تعالى، ويظهر لك أن مسألة التأليف والكتابة ليست مسألة سهلة كما يعني يظنها البعض، ويأتيك الآن بعض السفهاء ويتكلم في صحيح البخاري ومن هو وكذا. ألف لنا كتابا مثل البخاري وفيه هذه الدقة وهذا العجب الذي لا يزال الناس ينهلون منه، ثم بعد ذلك اطعن أو تكلم في هذا الجبل وفي هذا يعني في هذا الجهبذ من جهابذة العلماء. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي جمرة وهو كان يترجم بين يدي ابن عباس، لأنه كان يعرف بعض اللهجات، فكان ابن عباس يتخذه ماذا؟ يعني يترجم له إذا جاء بعض الناس. فجاء وفد عبد القيس وهم يعني من أهل البحرين من شرق الجزيرة، جاءوا وقالوا إن يعني بيننا وبينك هذا الحي من مضر، كانوا كفار مضر يعني قد يؤذونهم إلا في الأشهر الحرم الأربعة، ففي ذلك الوقت العرب عادة تجتنب القتال في مثل هذه الأشهر. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أمورا تهمهم في أصول الإيمان وأصول الدين، ونهاهم عن أشياء، ومنها يعني نهاهم عن الانتباذ، يعني كانوا يضعون ينتبذون في ماذا؟ في الدباء، في يعني في قشر هذا القرع والحنتم، وهو الذي يكون يعني يكون من مثل الخزف ونحو ذلك، الذي يكون يعني يصنع من الطين ونحوها، تكون الأوعية هذه صلبة ليست كالجلود، هذه إذا تغير النبيذ يعني فيها وتحول إلى خمر، تحول إلى خمر لا يشعر الإنسان بأنه أصبح ماذا؟ خمرا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت الذي يوضع فيه القار أو يقال المقير والمزفت، والنقير هو جذع النخيل الذي يعني يستخرج منه ما يكون فيه، وبعد ذلك مثل الأوعية الصلبة توضع فيها في السابق يضعون فيها الخمور. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه وقال انتبذوا في ماذا؟ في الجلود، في الأوعية التي تكون من جلود. وهذا كان في بداية الأمر. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في هذه الأوعية، فماذا؟ فانتبذوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرة، ولا تشربوا ماذا؟ مسكرة. يعني أن هذا الحديث قد ماذا؟ قد نسخ. وهذا الشاهد في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوه، يعني احفظوه في أنفسكم، تعلموا هذا العلم الذي أخبرتكم به، ثم بعد ذلك أخبروا به من وراءكم. نعم.
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد عن ابن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
نعم. وهذا الباب هو أخص من الباب الذي قبله، وهو الرحلة في مسألة النازلة، والأبواب التي قبلها كانت ماذا؟ في الرحلة في طلب العلم بشكل عام. وهذا الصحابي الذي هو عقبة تزوج من هذه المرأة وهي كما جاء في اسمها غنية، هذه تزوجها ثم يعني أخبرته امرأة بأنها أرضعته وأرضعتها، ف ما اكتفى بهذا بل كان حريصا على أن يذهب ويركب في الرحلة من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كيف وقد قيل، أي أن هذا الأمر قد يعني وقع، ففارقها. وهذا يدل على حرصهم على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومسارعتهم في تطبيق السنة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.